بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أمل كل مسلم وحلمه أن يجتمع شتات هذه الأمة، وأن تنتهي هذه الفرقة التي عانت منها أمة الإسلام ردحا طويلا من الزمن، وأدى ذلك إلى أن تكون في ذيل الأمم مع كل أسف. رمضان وحدة الأمة هو حديثنا اليوم في حوارنا مع ضيفنا الدائم في هذا البرنامج، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمشرف العام على مواقع رسالة الإسلام. حياكم الله.
حياكم الله وحيا الله جميع الأخوة والأخوات.
بارك الله فيكم.
بارك الله.
أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج من داخل المملكة 920-00-9599، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00-966. بداية فضيلة الشيخ، طبعا الموضوع كبير جدا ومتنوع والحديث فيه يطول، لكن سؤال ويعني تكون الإجابة عليه بشكل يعني دقيق ومفصل أيضا، لماذا الحديث عن وحدة الأمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة من هذا الشهر المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا زوجا ولا ولدا إلا هديته وأصلحته ووفقته.
آمين.
ولا تدع لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا الموضوع حقيقة موضوع ذو شجون، وهو واسع الأكناف متشعب الأطراف، والحديث حول الوحدة الإسلامية والأخوة الدينية يبدأ ولا ينتهي، خصوصا مع ما نعيشه اليوم بكل أسف من فرقة وشتات وتقاطع وتنافر وتهاجر واجتهادات يضرب بعضها بعضا ويؤثر على وحدة الأمة وقوتها، بل ويسهم في إضعافها وتشتيت شملها وإغراء أعدائها بها. وأذكر أني في إحدى البرامج قدمت أكثر من 10 حلقات حول هذا الموضوع،
ما شاء الله،
مدة كل حلقة حوالي ساعة ونصف،
ما شاء الله،
ومع ذلك ما يزال في النفس أشياء وأشياء كثيرة. وأنا أتساءل حقيقة لما أختير هذا الموضوع، كيف لي أن ألم شتات هذا الموضوع وأضع النقاط الحروف في نصف ساعة أو قريبا من ذلك، لكني أسأل الله عز وجل أن يبارك في الوقت وأن يوفقني لاختيار ما هو الأفضل والأنسب الذي يكون بإذن الله حافزا ودافعا للأمة قيادات وشعوبا وأفرادا الإدراك هذا الواجب العظيم، وأن يبذل كل واحد منهم في أي موضع كان جهده في تحقيق هذا الواجب والفريضة الجليلة والسعي لوحدة الأمة، وحدة حقيقية تسهم بإذن الله في عزتها وارتفاع رايتها واجتماع كلمتها وسعادتها وفي سؤددها وفي تحقيق رسالة ربها سبحانه.
بإذن الله.
لماذا الحديث عن الوحدة الإسلامية؟ أولا لأن الوحدة الإسلامية فريضة شرعية وضرورة إسلامية، لا يمكن للمسلمين أن يسعدوا ويتقووا على أعدائهم وتستقر أحوالهم ويطمئنوا إلا بها، ولهذا جعلها الله عز وجل من أوجب الواجبات وأعظم الفرائض. الله عز وجل قال وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، بعد أن أمر بطاعة الله ورسوله بيّن أن من ثمراتها العظيمة الجليلة وهي فريضة شرعية عدم التنازع والاختلاف وحصول الألفة والمحبة والوحدة بين المسلمين. أيضا يقول عز وجل ولا تكونوا من المشركين، وانظر العجب في هذه الآية، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، شيء عجب. وكما قال عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، ما هو هذا الدين الذي شرعه الله وبه تتحقق هذه الغاية؟ قال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. إذن جعل الخلاف والنزاع والشقاق وتفرق الكلمة أثرا من أثار الشرك وصفة من صفات المشركين. فإن كنا موحدين براء من الشرك فيجب أن نتوحد. فهذا الدين هو دين التوحيد والوحدة، والوحدة ثمرة من ثمار التوحيد.
جميل.
الأمر الثاني أن حصول النزاع والشقاق والخلاف بين المسلمين من أكبر أسباب ضعف الأمة وذهاب ريحها وتلاشي قوتها وإغراء أعدائها بها، ولا أدل على ذلك من الآية تلوتها قبل قليل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، يعني اصبروا على طاعة الله عز وجل ودينه والبعد عن معاصيه وعلى أقداره المؤلمة، يجب أن تتوحدوا على طاعة الله وعلى شرعه، إن الله مع الصابرين. إن صبرتم على دين الله عز وجل بفعل الواجبات وترك المحرمات والصبر على أقدار المؤلمة والمصائب فأبشروا بنصر الله عز وجل، إن الله مع الصابرين. هذه ناحية. الناحية الثالثة لعلنا أشرنا إليها بالأمس في حديثنا عن موضوع الإصلاح ذات البين، وإذا كنا نتحدث عن إصلاح ذات البين بين شخصين
وهذا امتداد
أو زوجين امتداد أو صديقين، فكيف بإصلاح ذات البين بين الأمة جمعاء أو بين دولتين مسلمتين؟ الأمر عظيم وجليل يا أخي. كل ما ورد من الفضائل التي أشرنا إليها بالأمس كله يتحقق في إصلاح ذات البين بين الشعوب المسلمة وبين الدول المسلمة وبين الجماعات والجمعيات والمنظمات الإسلامية الدولية، التي يجب أن نتعاون فعلا على نجاح هذه المنظمات الإسلامية التي تجمع شمل المسلمين كمنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة رابط العالم الإسلامي وغير ذلك من المنظمات الإسلامية التي ولله الحمد هي من أكبر مظاهر وحدة المسلمين، وإن كان المنتظر منها أكبر بكثير من واقعها، لكنها خطوة على الطريق الصحيح. الأمر الآخر، لا يمكن كما ذكرت لك أن تسعد الأمة وترتاح وتطمئن إلا باجتماع الكلمة ووحدة الصف والتعاون على البر والتقوى، وإلا فإن الأمة ستشقى شقاء عظيما ويحصل فيها من الظلم وهضم الحقوق وانتهاك الحرمات والتقصير في حقوق المسلمين شيء عظيم يسهم في تكدير الحياة وتنغيص العيش والهاب الناس بأنواع من المصائب والبلايا كانوا والله في غنى عنها وفي عافية منها لو اجتمعت كلمتهم وتوحد صفوفهم والتزموا بأمر الله عز وجل بأن يكونوا إخوة متحابين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولا أبلغ والله من هذا التصوير ولا أعظم من المؤمن للمؤمن
كالبنيان
يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين كل المؤمنين مهما نأت بهم الديار وشطت بهم الأمصار واختلفت أجناسهم ولغاتهم والماء والوانهم، هم أمة واحدة وكيان واحد وجسد واحد. ماذا يقول؟ قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد
الواحد،
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي رواية لمسلم قال: المؤمنون كجسد واحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله. يا أخي، هل تجد أبلغ من هذا التعبير؟
لا والله.
في وحدة الأمة فعلا واجتماع كلمتها والألفة بينها، يعني أي مصيبة أو بلية أو ضرر يحصل لأخيك ولو في أقاصي العالم يجب أن تتألم لألمه وأن تهب لنجدته، وهذا تجد سبحان الله عقيدة أصيلة بينها الله عز وجل في أكثر من آية، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث. يعني أن الأخوة ثمرة الإيمان، وهي أصل أصيل من وجزء عظيم من عقيدة المسلم، وكلما كان المؤمن أكثر إيمانا كان أكثر شعورا بهذه الأخوة والوحدة وأكثر حدبا على المسلمين ورحمة بهم ونصحا لهم وسعيا في نفعهم بكل ما يستطيع من قول أو فعل.
جميل.
ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام في موضوع الولاء والبراء، قال الحب في الله والبغض في الله والحديث
أوثق
عرى الإيمان. انظر سبحان الله هذا التعبير النبوي العظيم، أوثق عرى الإيمان ليست الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا بر الوالدين، كلها عظيمة لا شك وجليلة وفيها من الأجر ما نعلم، لكن أوثق عرى الإيمان وأصدق دلائله، لاحظ كيف قال: الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. إذن يا أخي، الولاء للمؤمنين ومحبتهم ونصرتهم ومعايشة آلامهم وآمالهم والفرح بما يفرحهم والحزن لما يحزنهم، هذا جزء أصيل من عقيدة المسلم لا يمكن أن تصح عقيدته إلا به.
جميل. طيب ما دام دخلنا فيما يتعلق بموضوع الأخوة، تعالى نأخذ مجموعة من المعالم فيما يتعلق بالوحدة، وحدة الأمة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها. قلب الوحدة النابض هو ما ذكرته في الحقيقة، الأخوة الإسلامية.
يا أخي يكفينا في هذا بالإضافة لما ذكرت قبل قليل من آيات واحدين. قول الله عز وجل في هذه الآية المختصرة الجامعة المانعة: إنما المؤمنون إخوة. يا الله العجب، ما أبلغها من آية. القرآن كله بليغ وهو أعظم الكلام. لاحظوا أحبتي، أولا قال إنما وهي صيغة حصر وقصر، ثم قال المؤمنون يعني جميع المؤمنين، كل المؤمنين من الرجال والنساء والصغار والكبار والعربي والأعجمي ومن نعرف ومن لا نعرف. ما بهم يا ربنا؟ يا ربنا قال إخوة، إنما المؤمنون إخوة، أي لا يكون المؤمن إلا أخا للمؤمن، ولا أخوة حقيقية وراسخة وثابتة وصادقة إلا أخوة الإيمان.
نعم.
هذا معنى الحصر، إنما المؤمنون إخوة، تدل على الأمرين. الأمر الأول أن المؤمن الصادق لا يمكن إلا أن يكون أخا لإخوانه المؤمنين جميعا، لكل المؤمنين.
جميل.
من يعرف ومن لا يعرف، هذا الأول. الثاني.
نعم.
أنه لا أخوة حقيقية وصادقة وباقية ومأجورة إلا أخوة الإيمان. ولذلك تجد الناس فعلا على اختلاف أديانهم ولغاتهم وأعراقهم وبلدانهم قد يتناصرون ويجتمعون أحيانا، فهناك رابطة النسب والقرابة.
صحيح.
والقبيلة، هناك رابطة اللغة، وهناك رابطة الإقليم والمنطقة، هناك رابطة الوطن، هناك رابطة المصالح المشتركة ورابطة الجوار، يعني علاقات كثيرة ومتنوعة. لكن كل هذه العلاقات والروابط مع أنها يعني في الأصل جزء من فطرة الإنسان، وتجد فعلا أن البشر فيها يتناصرون ولا يتعصبون، كلها والله يا أخي تتضاءل وتتلاشى أمام رابطة الدين.
جميل.
والأخوة الإسلامية.
جميل.
سبحان الله يا أخي، يعني لا يوجد رابطة تبقى وتستمر إلا رابطة الأخوة الإسلامية.
طيب نأخذ اتصال ثم نعود مرة أخرى. معنا عبد الرحيم من السعودية. عبد الرحيم، طيب انقطع الخط.
طيب
ونأسف حمقه
لعل في الأمر خير. خير كمل هذه.
تفضل يا شيخ.
يعني أنا أقول كل الروابط والعلاقات والصلات بين البشر التي لم تبنى على الدين كلها والله يا أخي منتهية ومتلاشية.
صحيح.
بأحد أمرين، لاحظ معي، إما أن تنتهي في الدنيا لا تستمر طويلا، وهذا كثير، لأنها علاقات في الواقع يعني حصلت الإنسان بغير اختياره، يعني رابطة الآن النسب والقرابة والوطن واللغة يعني لم يختارها الإنسان، لم تختار أنت أن تكون والله من هذا الأب وهذه الأم، أو تختار أن تكون هنا في السعودية وغيره من غيره.
صحيح.
أو تختار أن تكون عربيا ولغتك رسول، لا، هذا شيء قدره الله عز وجل عليك، هكذا نشأت وحصلتك.
صحيح.
من دون اختيارك ولا إرادتك ولم تستشر فيها، وهذا كما يحصل للإنسان يحصل حتى للحيوانات والبهائم، فهي فعلا تعيش في قطيع واحد ومن جنس واحد وتتخاطب بلغتها التي يفهمها بقية أفراد القطيع. إذا ليس لها من القدسية والعظمة والرفعة مثل ما للأخوة الإسلامية التي هي جزء من العقيدة وأصل أصيل من أصول الدين. هذه واحدة. الأمر الثاني، لو يعني هذه العلاقات التي تكون بين البشر مثل ما أشرنا، علاقة الجوار والمصالح المشتركة والعلاقة والقرابة والنسب وغير ذلك، ما لم تكن مدعومة بالدين، وهذا شرط مهم.
نعم.
ما لم تكن مدعومة بالدين ومؤصلة فعلا، لها أساس، لها أرضية حقيقية وهو الدين وهو الأصل وهو الحاكم عليها، فإن هذه العلاقات علاقات مصلحية آنية سرعان ما تتلاشى عند أدنى تعارض في المصالح أو تنافس في المكاسب. وهذا مشاهد أحيانا، تجد يعني القريبين أو تجد زميلين أو تجد أحيانا دولتين بينهم يعني علاقة وطيدة ووثيقة العرى وربما عميقة الجذور ولها سنين طويلة، فإذا اختلفت المصالح وحصل التنافس انقلبت إلى عداوة.
صحيح.
أو ربما مقاتلة.
هذا الواقع الأمل.
هذا واقع.
نعم.
لكن يا أخي، طب أنا إذا ما جئت المقارنة بالدين أعطيك فرقا ثالثا بين أخوة الدين وجميع الروابط والعلاقات البشرية التي أشرنا إليها.
نعم.
كل هذه العلائق والروابط التي لا تبنى على الدين كعلاقة الجنس أو اللغة أو الإقليم أو المصالح المشتركة أو غيرها، كلها يا أخي منقطعة في الآخرة إذا لم تنقطع في الدنيا. لو قدر الله لا استمر حتى الموت فهي لا شك منقطعة في الآخرة، ولن تنفع صاحبها شيئا ما دام أنها لم تصب في مصلحة الدين ومراقبة رب العالمين سبحانه. ألم يقل ربنا عز وجل الأخلاء؟ والخلة هي أعظم أنواع المحبة والصداقة. لاحظ كيف أخلاء أصدقاء في الدنيا، قال الأخلاء يومئذ يعني في الآخرة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالأخوة الباقية الحقيقية في الدنيا والآخرة والتي تنفع صاحبها في دنياه وفي آخرته هي أخوة الإسلام.
طيب نكمل الحديث إن شاء الله بعد الفاصل. أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
أشرقت فيه أنوار الهدى للجنة. رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان.
أيوة يا ابني أنا على الهوى.
الشيخ موجود عندي سؤال، يقول قال له ولدي يا أخي وابوي سد لي مناوبة.
أرسل لي رسالة شخص
متين،
متين ضعف
أيوه.
قال دبدب وصل.
قال لي أقول لك اربط الحزام يا زول. قال لي يا أخي ما نقرأ القرآن. قال لي عثمان لما قتلوه كان يقرأ توراة.
الحقيقة أنا ما ودي هذا تدخلنا هذا النفق.
السلام عليكم أنا سلمان. قال لي أهلا وسهلا بس ما أنت بسلمان.
إذا وصلت المكتب أحيانا أرمي الجوال بعيدا عنه.
كيف تصرف واحد ما تعرف اسمه يا أبو صالح؟
كيف ما أعرف اسمك يا شيخ؟ فهد بن سلمان العودة.
هذا ولدي هذا فهد بن سلمان.
لا أنت يا شيخ سلمان.
وقف التصوير إن بغيت.
كلمة المرور حصريا على قناة دليل في رمضان.
عندنا صحفيين قد أصبحوا يستمرئون الكذب.
هم يقولون أسكت أنت إمام الحرم.
لماذا ندخل الدين في مثل هذه القضايا؟ نحن نتحدث عن دنيا.
هناك كثيرون ظهروا في الإعلام ويقول أنا ليبرالي مسلم.
أنا رجل أعرض فكري.
إن الأدب الإسلامي لا يحيط نفسه بأسلاك شائكة.
ربما جاهليتي في فترة من الفترات تحاول تخفي دمعاتي وحزني.
هذا سؤال أشاركك في طرحه ولكنه يوجه إلى شخص آخر.
باختصار حصريا على قناة دليل في رمضان. هذا البرنامج برعاية شركة السليمان العقارية.
أشرقت فيه أنوار الهدى للجنة.
أهلا بكم من جديد. تدلنا الشيخ قبل أن نواصل حديث نأخذ اتصال معنا. أم عمر من السعودية.
ألو.
تفضل يا أم عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
لو سمحت أنا يعني ما ودي أطول عليكم
المداخلة،
بس أنا أشوف أنه من الآفات والأمراض اللي هاجمت جسد الأمة ونخرت فيه وخربت يعني على وحدة الأمة هي العصبية القبلية.
صحيح.
وقدحت في وحدة الأمة، ولكن صحيح. يعني نرى للأسف ذلك جليا في أوساطنا ومجتمعاتنا، مثل استنقاص بعض الناس بنسبهم وألوانهم أو لهجاتهم أو غناهم أو فقرهم أو يعني هالأمور اللي
يعني شوفها. التعصب بشكل عام يا أم عمر.
التعصب بس في العرق أكثر شيء.
نعم طيب.
هذا واحد. نعم. ثانيا أبغى أطلب من الشيخ الفوزان.
نعم.
أنا الحمد لله يعني حافظة لكتاب الله، بس للأسف يعني مقصرة في الصلوات.
نعم.
عجيب.
مقصرة في الصلوات
يا أم عمر.
أيوة نعم.
حافظة لكتاب الله وتقصرين في الصلاة.
أنا
لا يجتمعان
هذه بلوى هذه بلوى
أسأل الله أن يعينك
ويوفقك. تسمعين توجيه الشيخ إن شاء الله يرحمه.
ومشاء بس يعني أرجو منك الدعاء لي
أسأل الله أن يوفقك والله أني عينك على طاعة
يعني يتفطر قلبي على هالعيب اللي فيني بس عاد
أبشر
الله يعيننا
إن شاء الله تسمعين توجيه
الشيخ إذا أنا مقيم الصلاة إن شاء الله.
شكرا يا معمر. أبو محمد من السعودية.
السلام عليكم ورحمة
السلام.
الله
حياك الله أبو محمد.
حياكم الله شيخ عبد الله ورحب شيخنا الفاضل شيخ عبد العزيز سعد الله مساك
وياك بارك الله فيك.
الله حياكم الله شيخ عبد العزيز. حقيقة شيخ عبد العزيز ودي تتكلم وتعرج على موضوع مهم وحنا في رمضان.
أيوة.
الصلاة شيخ عبد العزيز
نعم.
وصلتها بالوحدة صلاة التراويح
نعم.
الصلوات الخمس جماعة في المسجد جيد. ما نراها الآن في الحرم ويثلج الصدر
أحسنت.
من الحث على الوحدة الإسلامية
أحسنت.
هذه المعاني شيخ عبد العزيز لا ترى أنها يعني من الأشياء اللي تصب في كمال هذا الدين
صدقت.
وعظم هذا الدين الذي يدعو إلى الوحدة بين كافة المسلمين.
بارك الله
بارك الله, فيك. بارك الله فيك يا أبو محمد وشكرا جدا وآخر جميعا جزاك الله خير.
أبو محمد كانه معنا
كان معنا
نحن نكتب المحاور
نعم. سؤال يعني فعلا يطرح نفسه وهو يعني هاجس. الآن أشرت الشيخ في معرض حديثك إلى أن الأمة الآن فعلا يعني ألوان وأجناس وأشكال ومذاهب وأحزاب والآخره
نعم.
سؤال على ماذا تدعونا يا شيخ عبد العزيز أو تدعو الأمة أن تجتمع؟ ما هو المنهج الذي تجتمع عليه؟
المصيبة يا شيخ عبد الله وأنا نعم. أريد أن يكون كلامنا عمليا حقيقة بحيث نرسم معالم الطريق نعم. بقدر استطاعتنا وما الله عز وجل هدانا إليه
صدق صحيح.
يعني لا يزعم أنه والله موحد الأمة عنده المنهج دون غيره لكن نجتهد وهذا نتاج ما كتبه العلماء وتحدثوا عنه وما يدركه الإنسان في واقعه
جميل.
أو يعني الإشكالية يا أخي الكريم وهذه أول خطوات الوحدة الإسلامية أن ندرك أن الوحدة ليست مسؤولية الحكام والقادة
لا.
أو حتى مسؤولية العلماء والدعاة كما يظن كثير من الناس حينما يتحدث الناس عن الوحدة الإسلامية يرى أنه في عافية وقد سلم هو من هذه المسؤولية وهذا الواجب واجب القيادات الدول الإسلامية والحكام
لا.
وربما يوسع الدائرة فيضيف فيها العلماء والمفكرين والتجار وينتهي الأمر وكأنه ليس له دور ولا أثر في تحقيق الوحدة بين المسلمين وهذا غير صحيح. لا يمكن يا أخي أن تتحقق الوحدة الإسلامية إلا بأن ندرك نحن المكلفين جميعا أن هذا واجبنا جميعا وأنها مسؤولية تلزمنا كلنا من رجال ونساء ولا يمكن أن تفرض علينا الوحدة فرضا حتى لو جاءك عمر بن الخطاب وأبو بكر رضي الله عنه يعني يريد أن يوحد الأمة لا يمكن أن نفرضها على الواقع المر الذي نعيشه اليوم حتى نوقن نحن بواجبنا تجاه تحقيق الوحدة لأن هذه قضية غاية في الأهمية. بعض الناس ينتظر كأنه سيأتينا المهدي المنتظر أو ينزل إلى ملك من السماء يريد حكمنا بالإسلام من جديد وحين ذلك سنتوحد. لا يمكن يا أخي وهذا خيال لا يمكن أن يتحقق بهذه الطريقة والمهدي الله أعلم متى سيأتي وحتى المهدي لو جاء بواقعنا المر الحالة لا يمكن أن نوحد الأمة إلا بعد أن يدعوها إلى المنهج الصحيح
صحيح.
والالتزام بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكذلك اجتماع كلمة على الحق وحين ذات تتحقق الوحدة شيئا فشيئا. إذن هذا المعلم الأول أنه يجب أن ندرك أن تحقيق الوحدة الإسلامية واجبنا نحن المسلمين جميعا لا يستثنى منه أحد
جميل.
كل في مجاله وأول واجب علينا ونستطيعه جميعا أن نصحح المنهج الذي لا يمكن أن تتحقق الوحدة إلا عليه
نعم.
إذن لابد من صحة المنهج صحة العقيدة صحة الشريعة التي نجتمع عليها. لا يمكن يا أخي أن تجتمع مشركا مع موحد ومبتدعا غاليا في بدعته مع سني سلفي ملتزم بمنهج السلف. صحيح هناك قواسم مشتركة كثيرة بينك وبين هؤلاء لكن أنت تريد فعلا أن تكون وحدة حقيقية يعني تتغلغل في سويداء القلوب تكون فعلا وحدة لله عز وجل وفي الله ولدين الله. إذن لابد من صحة المنهج والتواصي بتصحيح العقيدة والبعد عن الشركيات والخرافات والبدع بأنواعها والبعد عن العبودية للطواغيت والشيوخ الذين أعطوا مع الأسف الشديد بعض خصائص الألوهية وتجد بعض الشيوخ الطوائف الإسلامية بكل أسف لا نسميها يلمع شيوخها وقادتها وأئمتها حتى يعني يعتقد الناس أن هؤلاء الشيوخ يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون ويملكون الضر والنفع ولهذا يعبدونهم أحياء وأمواتا. وانظر ما يحصل مع الأسف في قبور من يسمونهم بالأولياء، قد يكون صحيح أولياء صالحين، لكن ما يفعله الناس في قبورهم هو الشرك بعينه، هو الضلال والعياذ بالله، هو الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لمحاربته. يعني ما كان المشركون ينكرون أن الله عز وجل حي موجود وهو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لأمر الكون الذي سمى توحيد الربوبية، يؤمنون بهذا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، لكنهم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى، فيطوفون بالأصنام ويسجدون لها من دون الله ويدعونها من دون الله ويذبحون لها وينذرون لها ويقسمون بها كما يفعل القبوريون في بلاد الإسلام. إذن هذا من القضايا الأساسية، لا بد من تصحيح العقيدة والتخلي عن الشرك والخرافات والبدع لتحقيق مصلحة الأمة. الآن أيضا من جهة أخرى تجد أن هذه الشركيات والمخالفات والبدع وهذه العبودية التي ربى عليها مع الأسف فئام من المسلمين لعبادة هؤلاء الطواغيت مع الأسف وأئمة الضلالة، أنها من أكبر أسباب تخلف المسلمين وشماتة الأعداء بهم واحتقارهم لهم، فيجب أن نراجع أوضاعنا. الأمر الثاني، هناك ثوابت شرعية هي محل إجماع المسلمين، لا يجوز أن يحصل بين المسلمين خلاف حولها، وهذا يتطلب منا أن نجتهد في نشر العلم الشرعي المؤسس على الكتاب والسنة وعلى وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وآل بيته الأطهار. لا بد من هذا، أن ننشر العلم الشرعي الصحيح المؤصل بحيث تنقشع بإذن ظلمات الشرك والبدع والخرافات التي هي من أكبر أسباب فرقة المسلمين، لأنها أئمة الضلالة هؤلاء شيوخ هذه البدع في الغالب هم لا يريدون يتوحد المسلمون، لأنهم لو توحدوا، لأنهم لا يمكن يتوحدوا إلا على التوحيد على الدين الحق، وحين ذاك سيسحب منهم البساط ويرفع عنهم الغطاء ويكشف ضلالهم، وأنهم يبتزون الناس باسم الدين والعياذ بالله في دينهم وفي كرامتهم وفي أموالهم وربما في أعراضهم، هذا شيء مشاهد ومعروف مع الأسف الشديد. إذن لا بد من نشر العلم الشرعي وحث الناس على التفقه في الدين كما أمر الله عز وجل، وقل ربي زدني علم.
طيب نعم، أنا في من الأشياء الجميلة فيما يتعلق بالشعائر التعبدية في الدين، في دين الإسلام، أنها كما أنها يعني تعبد الله سبحانه وتعالى هي في حد ذاتها من أسباب الوحدة والاجتماع. مثلا لو جئنا مثلا الصلوات الخمس، لو جئنا الحج، جئنا العمرة، جئنا ما حتى نحن الآن في رمضان مثلا الصيام والرؤية والآخره، كل هذه الشعائر بحقها تؤدي مثل ما ذكر أخونا أبو محمد إلى الشعور بهذه الوحدة.
الله أكبر. نعم. أنا أقول إذا ذكرنا حقيقة ثلاثة معلمين مهمين،
نعم،
الوحدة الإسلامية، الوحدة والأخوة
الإسلامية، نعم،
والثاني الوحدة وصحة
المنهج، نعم،
والاجتماع على الحق.
جميل.
لا يمكن أن نجمع الناس إلا الحق، يعني أما هذه البدع وكل حزب بما لديهم فرحون كما قال، نعم، الله، هذه تفرق الأمة، ولا صحيح. تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، صلى الله العافية. هذا من أسباب تمزيق، نعم، وحدة الأمة. الأمر الثالث أشرت إليه، نعم، وهو غاية في الأهمية، يعني كما أن الله سبحانه وتعالى حثنا على التآخي والتحابب والتوادد والتعاون على البر والتقوى وبين أن المسلمين أمة واحدة وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وحذرنا من الاختلاف والتنازع والتفرق، وهذا يعني توجيهات نظرية. في الجانب الآخر شرع لنا من العبادات والشعائر والأخلاق والحقوق التي للمسلم على أخيه المسلم ما هو من أعظم الوسائل لتأكيد الأخوة بين المسلمين وتحقيق وحدتهم كما أراد الله. يعني لو تأملت ما ورد في بر الوالدين، في صلة الأرحام، في الإحسان للجيران، في الإحسان للأصحاب، في النصح للأمة، حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا المرض فعده، وإذا دعاك فأجبه، وإذا مات فاتبعه. هذه يعني فعلا من أقوى ما يكفل تحقيق الأخوة بين المسلمين، وتعتبر جسورا للتواصل والتوادد والمحبة بينهم. في الجانب الآخر يعني انظر كما ذكرت لك فيما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية وهي كثيرة، وحق المسلم على المسلم، في الجانب الآخر هناك شعائر تعبدية عملية هي تسهم إسهاما عجيبا وتلقائيا في توثيق عرى الأخوة والمحبة بين المسلمين.
صحيح.
على رأس هذه التوحيد.
صحيح.
كل مسلم ولله الحمد والمنة لا يكون مسلما إلا بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا الشعار الذي هو أعظم شعار، وهي الكلمة التي هي أغلى وأعز كلمة، وأثمن كلمة وبها نجاة الدنيا والآخرة، شهادة لا إله إلا الله، كل مسلم ينطق بها ولله الحمد منه. وإن وجد مخالفات من بعض المسلمين يقولها وهو يخالف أحيانا بالفعل، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون كما هو حال بعض المسلمين. أيضا يأتي بعدها الصلاة وهي عمود الدين والركن الثاني من أركان الإسلام، شيء عجب كما أشار الأخ أبو محمد. يعني سبحان الله كل مسلم في كل أصقاع الأرض ملتزم بدينه، كل يوم خمس مرات، إذا طلع الفجر الثاني يؤذن لصلاة الفجر ثم يذهب يصلي صلاة الفجر وربما يسبقها بالنوافل المشروعة، إذا زالت الشمس ذهب المسلمون كلهم يصلون صلاة الظهر، إذا صار ظل كل شيء مثله ذهبوا لصلاة العصر، إذا غربت الشمس ذهبوا لصلاة المغرب، إذا غاب الشفق الأحمر ذهبوا لصلاة العشاء، كل أصقاع الأرض. والعجب يا أخي أنه مع اختلاف الزمان واختلاف التوقيت بين البلدان، أنا أعرف أنه بقى عندنا أسأل الله أن يعين عليها
الوقت دهنا
سبحان الله يا أخي الكريم، تجد أن الأذان لا ينقطع من الأرض، تتواصل أصوات المؤذنين وتتقاطع على مدار الساعة في كل لحظة من لحظات الزمن، ترتفع أصوات المؤذنين إلى السماء لحظة تلو لحظة، لأنه ما ينقطع صوت المؤذن في الشرق حتى الذي يأتي بعده في الغرب وهكذا وهكذا، ثم يصلي أو أن يؤذن الناس العشاء في غرب الكرة الأرضية والناس يؤذنون لصلاة الفجر في شرقها، شيء عجب. إذن الأرض لا تخلو والله لحظة واحدة من لحظات الزمن من قائم لله مؤذن أو راكع أو ساجد أو داعي. شوف الوحدة العظيمة يا أخي تجمع بين المسلمين مع اختلاف أقطارهم وأمصارهم ولغاتهم.
رمضان الآن يعني
نعم، أعطيك مثالا آخر، خذ في الصلاة حينما الله أوجب صلاة الجماعة يجتمع أهل الحي القريبون خمس مرات في كل يوم، في يوم الجمعة الأحياء القريبة بعضهم بعض تجتمع في المسجد الجامع، في العيد يجتمع أهل القرية كلهم في مسجد واحد، مسجد واحد صحيح. كل هذا أيضا من حكمه إشعارهم بأنهم إخوة وأنهم على منهج واحد وأنهم جسد واحد، وهذا ما يوثق العلاقة بينهم ويعرف بعضهم أحوال بعض. في الصلاة يا أخي تختفي كل الفوارق العرقية والطبقية وغيرها، الغني والفقير والرئيس والمرؤوس والعربي والأعجمي يقفون موقفا واحدا ويتجهون لقبلة واحدة ويمارسون عبادة واحدة ويرجون رحمة واحدة من رب العالمين، شيء عجب. ما أشار إليه أبو محمد وهو آية من آيات الله، وكم أسلم بسببه الكثير من غير المسلمين، لو نظرت إلى صورة المسلمين اليوم في الحرم وما أجمله، تأمل شاشات التلفاز خصوصا عند المغرب،
من كل بلد ومن كل
لغة، من كل أصقاع الأرض ولغات العالم، ما الذي جمع هؤلاء يا أخي؟ هل سيقوا بصوت السلطان؟ ولا يستطيع أحد أي سلطان أن يعني يدفعهم هكذا، أو جاءوا طمعا في الدنيا، هم ينفقون المال الكثير، بعضهم يجلس 20-30 سنة ويجمع المال لكي يحج أو يعتمر، جاءوا يريدون ما عند الله، هنا أخوة الإسلام يا أخي. تخيلهم وراء إمام واحد وهم بالملايين يقومون قياما واحدا، يركعون في لحظة واحدة، يرفعون في لحظة واحدة، يسجدون، وما أجمل رؤيتهم وهم ساجدون أمام إمام.
هذه الصورة بحد ذاتها كانت سبب في إسلام الكثير
كثير من الناس. أيضا أذكر أحد الأشخاص كتب كلاما جميلا قبل سنوات وكم أعجبني، يقول أكبر وأطول سفرة في العالم هي السفر التي تفرش في الحرم، تخيل هؤلاء الملايين في يعني ويأكلون في لحظة واحدة كلهم يضعون اللقمة، شيء وحدة عجيبة يا أخي. ثم سبحان الله خلال 3 دقائق أو 5 دقائق هذه السفرة العظيمة التي لا يمكن أن تحصي طولها
تختفي
خلال 5 دقائق. شوف الترتيب، شوف التنظيم يا أخي، شوف التعاون، يعني في أجل صوره، هذا من الحكم العظيمة. إذا جئت للصوم، أنا ما أريد أيضا أطيل في الصلاة ولا يطول الصوم، أيضا شيء عجب، يصوم المسلمون شهرا واحدا، حينما يهل الهلال يصوم المسلمون في كل أصقاع الأرض، أو هكذا يجب أن يكون. وجمهور أهل العلم، وهذه بالمناسبة جمهور أهل العلم، على الإخوة يعطوننا 5 دقائق رجاء، جمهور أهل العلم يرون أن الهلال إذا ثبتت رؤيته في أي مكان في الأرض ثبوتا شرعيا من أناس ثقات وأقر عند محكمة شرعية، فإن الصوم والفطرة يلزم المسلمين في كل أصقاع الأرض مهما اختلفت بلدانهم ونأت ديارهم. العجيب أجمع يعني هذا قول جمهور أهل العلم يا أخي في وقت كان تطبيق هذا الحكم مستحيلا، فلو رؤية في مكة يستحيل أن تبلغ أهل المدينة في نفس الليلة في زمان الأولين من الأئمة الأربعة وغيرهم، بل إلى عهد قريب يا سبحان الله. لكن هذا الذي فهموه من النصوص الشرعية، فمن شهد منكم الشهر فليصومه من الألفاظ العمر، صوموا لرؤيته والواو الجماعة، هذا المعنى عظيم. وكم أتمنى والله أن تجتمع كلمة المسلمين على هذا، أن نصوم في يوم واحد وأن نفطر في يوم واحد وأن لا يحصل هذا الخلاف الذي شمت به أعداؤنا مع الأسف. أيضا سبحان الله هم يعني صيامهم واحد أيضا يفطرون أو يمسكون عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. يشعر المسلم وهو في الصين أو في أمريكا أو في الهند أو في المغرب أو في أي مكان أن كل مسلم يدين بالإسلام يفعل مثل فعله. أخوة شعورية عجيبة فعلا تؤلف بين قلوبهم وتشعرهم بأنهم أمة واحدة وجسد واحد. حينما أيضا يشعر الغني بالجوع والحاجة يشعر بحق إخوانه وأنه إذا حرم من الطعام يا أخي فقط في النهار هناك فقراء مساكين يحرمون أياما وقد يبيت الواحد منهم طاوية لا يجد يعني كسرة خبز يسد بها جوعته فتنبعث فيه مشاعر الرحمة والشفقة والإحسان.
في أيضا المشاعر الجميلة التي نشعر بها في رمضان المسلمين كلهم مثلا الفرحة العامة مثلا للمسلمين في جميع أنحاء الأرض القيم الاجتماعية لها يعني رمضان له كما يقال بروتوكولات خاصة في القيم الاجتماعية لا تكون إلا في رمضان وهذا في كل
اجتماع صلاة التراويح يا أخي أيضا زكاة الفطر
زيارة صلاة الرحم
صلاة الرحم شيء عجيب. الحج يا أخي عاد الحج يجمع لك أشتات المسلمين في كل أصباح لهم من كل فج عميق على اختلاف بلدانهم ولغاتهم وأجناسهم وألوانهم يجتمعون في صعيد واحد ويمارسون شعائر واحدة ويتجهون إلى قبلة واحدة ويدعون ربا واحدا. لا تقول انتهى الوقت
والله يبدو الوقت انتهى ما عاد فيه
بقي يا أخي
عندنا ثلاث أحدنا ما يستطيع من الأخوان الله.
طيب على خير
جزاك الله والله الحديث
كان بودي حقيقي لو تحدثنا أنا اسمح لي بربع دقيقة
أنت سب
يعني كثير من الناس يرون أنه لا يمكن أن تتحقق الوحدة إلا بوجود خليفة يجمع المسلمين جميعا وأنا أقول هذا طلب نتمنى لو اجتمعت كلمة المسلمين حكاما وشعوبا على إمام واحد لكن ما دام هذا لم يتحقق وربما يكون صعبا يا أخي لنبدأ بالتوحد فيما يجمعنا في القواسم المشتركة نبدأ بوحدة اقتصادية
جميل.
يا أخي انظر الوحدة الأوروبية أناس والله لا يجمعهم شيء إلا المصالح القريبة والجوار لا دين يجمعهم ولا لغة ولا عرق ومع ذلك اجتمعوا وحققوا وحدة عجيبة ألسنا أولى بها وبيننا من المقومات والقواسم المشتركة ما ليس عند أولئك القوم.
جزاك الله خير بارك الله فيك وشكر المقدرين
الله
أيها الأخوة والأخوات بالرغم من هذا الألم الذي نعيشه بسبب فرقة الأمة لكن الأمل دائما في قلب المسلم بأن يجمع الله عز وجل شمل هذه الأمة وما نراه الآن من أزمات هو في الحقيقة من أسباب جمع الأمة خاصة ما نحن نرى الآن أخواننا في المسلمين في باكستان وما يتعرضون له من أزمة إنسانية ربما لم تمر في تاريخ الحديث هذا مما يجمع المسلمين للتعاون والتكاتف لإنقاذ إخوانهم في ذلك البلد. موعدنا معكم غدا إن شاء الله تعالى عنوان حلقة غد بإذن الله رمضان والإعلام استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام.